الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والأعداء على أعدائهم أعداء الدين. قلنا في كمبادئ تصورية قبل الشروع في ذكر الشبهات في باب العدل، نذكر أربعة مقدمات. المقدمة الأولى كانت تحوم حول حقيقة العدل، وأن العدل يأتي بمعاني كالتنسيق وكالمساواة وإعطاء للحق حقه، وما يسجل من إشكالات على هذا من أمس شهر. المبدأ الثاني هو تعريف الشر والخير. ما المقصود من الخير؟ في المقابلة يطرح المقصود من الشر. اختلفت الكلمات في المقصود من الخير والشر. طبعا كما هو واضح لديكم، ليس الإشكال في هذه القضايا إشكال لساني، وإذا ذكر اللفظ لا بما له من الموضوعية، وإنما هو عنوان مشير إلى أزمة خارجية كونية ولا أنه أزمة لسانية. عرف الخير بتعريفات. إحنا نقول أن الخير يحتاج إلى ثلاثة قيود وإلى نتيجة هذه القيود الثلاثة، حتى ندخل بالمختار بعد ما تداعي سر الأقوال الأخرى. الخير هو الوجود يقابله العدم، وأن العدم أشكال، عدم مطلق أو عدم كمان. الخير هو الوجود، هذا القيد الأول الذي من ثابت الجنس. القيد الثاني الخير المطلوب، مو كل وجود، الوجود المطلوب. طبعا لما أقول مطلوب، بطبيعة الحال المطلوب لدى الإنسان، وبهذا مقولة الخير والشر مقولة ترتبط بالإنسان وليست مقولة ترتبط بالظواهر الكونية، وإنما طلب منها الإنسان. نعم، لو عرف الخير بالوجود المطلق مو الوجود المطلوب لدى الإنسان، حينئذ فلو افترضنا أن هناك وجود لأي سبب من الأسباب كان فاقد الكمالات. السمكة التي تبتلى بآفة كونية، هذه تكون شر، تدخل في سياق الشر. إذا عرفنا الخير والشر بمعنى الوجود وانعدام الوجود يصير هذا أيضا شر. ثم إذا لاحظنا كما هو كذلك الحيثية المرتبطة بالإنسان، فما يكون وجودا مطلوبا لدى الإنسان فهو الخير، وما كان غير مطلوب لدى الإنسان فهو الشر. ما يتمناه يكون خير، ما لا يتمناه يكون شر. فلاحظتم دخلنا عنصر التقييم في مقولة الخير والشر على مقاس الإنسان وليس بمعزل عن مقاس الإنسان. هذا القيد الثاني. القيد الثالث أنه إذا هو الوجود المطلوب الذي يتمناه الإنسان ويشتاق إليه الإنسان ويريده الإنسان ويطلبه الإنسان عبر ما شئته، هذا هو الخير. هل المراد من الإرادة الذي فرضت الذي يريده الإنسان يطلبه الإنسان مقوى مقولة الخير، هل هي مقولة الخير الظاهري فيكون يريد الإنسان ظاهرا وإن كان لا يتمناه واقعا، أم أن المقصود الخير الواقعي أي الذي يريده الإنسان واقعا، وإن ربما هو لا يدرك هذا الذي يريده واقعا؟ مثلا اكتبه طلب العلم لإنسان هو بحسب الواقع خير لأنه فيه اللقاء مع الله عز وجل في عالم الدنيا، لكن هو بيعرض قضية اللقاء وهو لا يشتاق إلى العلم الكبير إلى اللقاء إلى الله، لا يشتاق إليه، فالعلم لهذا الشخص خير أم ليس بخير؟ إذا جعلنا العبرة بقضية ظاهرية فهو ليس بخير، وإذا جعل المدار على الأمر الواقعي فهو خير. فالخير هل هو مقولة ظاهرية أم أنها مقولة واقعية؟ الآن قد واحد افترض يشرب شيء وهذا لا يتشرب إلى شربه، لكنه بحسب الواقع نافع له، فهذا شنو؟ إذا جاء مدار على فهما هو لا يشتغل، إذا مدار على الواقع فهو شنو؟ يشتاق إليه، يطلبه، لكن طلبا ثبوتيا واقعيا، وإن لم يطلبه بحسب الطاقة. فالخير مقولة الخير هذا وايد مهم عندنا. بعد ذلك راح نقول بعض الشبهات ابتليت بسبب عدم هذا التمييز. فالخير هو الشيء الذي الوجود الذي يتمناه ويطلبه الإنسان بحسه الواقعي أم بحسه الظاهري؟ أرجع أكد، إحنا ما عندنا الآن لفظ معين أريد نتحاكم إلى اللفظ، وأن النزاع نزاع الظواهر وبعض الألفاظ، ليس البحث هاهنا بحث ألفاظ، لا واحد يروح يجيب لي معاجم اللغة ويقول لي أنا معاجم اللغة هيك، مهم اللغة، احنا هناك شبهات واقعية أريد الدافع عن تلك الشبهات، يعني بعبارة أخرى المعيار معيار عقلي، يقولون احنا خلينا في علم في الدليل العقلي، شنو قلنا الدليل العقلي؟ هو قضايا إدراكية وليس لللفظ أي ثمن في تلك الألفاظ، وإنما الألفاظ ما هي إلا سبيل للترجمة إلى تلك القضية الإدراكية. لذا في بعض الأدب العقلية فبالألسن تختلف، أنت تقدر تتبرع لنفسك للقاعدة العقلية بلفظه، لأن اللفظ ليس له صدق من الثمن وليس له خلاف الأبحاث اللسانية، الأبحاث اللسانية اللفظ له صدق من الثمن، حتى مشكلة النقل بالمعنى احنا مو سهولة نتقبلها، لأن اللفظ له صدق من الثمن. أما في الأبحاث العقلية ليس لللفظ قسط من الثمن، فهنا لا يتصور أنه أنا أتكلم في بيان حقيقة الخير، وإنما همي هم لساني هم لفظي هم لغوي، هذا ليس همي، إنما همي إدراكي. فالنقطة الجوهرية الخير ماذا قلنا؟ هو عبارة عن الوجود الذي يتمناه الإنسان ويطلبه الإنسان ويريده الإنسان إرادة واقعية، لأن كلامنا في الخير الواقعي وليس كلامنا في الخير الظاهر، لأن الإشكالات التي ستذكر كلها تضرب في صميم ماذا؟ في صميم المشكلة الكونية الواقعية وليس في ضمير مشكلة الإدراكية. ليس الحديث حديثا إدراكيا حتى يكون العبرة للظاهر، وإنما الحديث حديث واقعي، والحديث الواقعي يستدعي أن يكون تعريف الخير بحسب الواقع، فالخير الواقعي ما يتمناه المرء بحسه الواقعي وإن كان يجهله هذا، وإن كان يجهله شيء واحد من الأشياء هي خير للإنسان مع الأسف نحن لا نتمناه، وهي خير لنا ومطلوب لنا، نقول لا نتمنى، ليس لا نتمنى؟ لأنك أنت الآن تتعامل بالحس الظاهري مو بالحس الواقعي. الحس الظاهري لا الحس الواقعي، واضح؟ مثل أضرب لكم مثال، صلاة الليل، مناجاة الليل، مناجاة الليل خير عظيم، لكن خوف لا يتمناه الإنسان، يقوم من النوم ويحرم من النوم ويأخذ فترة أنه يأثر على وضعه، فهو بلحاظ الظاهر ولا يتمنى، لكن بلحاظ الواقع هو خير له. فالعبرة إلى القيد الثالث، الوجود واحد، الذي يتمناه المرء اثنين، التمني الواقعي لا التمني الظاهر. النقطة الثالثة التي هي جوهرية، الخير افتهمناه هو الوجود المطلوب الذي يتمناه المرء واقعا. الروح الخيرية أين؟ بأي عنصر ترتبط فكرة الخيرية وفكرة الشرية؟ طبعا أنا أذكر الخير أيضا يمكن أن يذكر تحت الشر، عندما من واد واحد. الخير إنما يطلب الإنسان لا لأجل نفسه، هذا انتبهوا إليه، فالأشياء التي نحن الآن نطلبها ليست مطلوبة لنا بما هي هي، وإنما هي مطلوبة لنا بما هي سبيل للسعادة. المال نعتبر خير لأنه الإنسان يتمنى المال مو شيء، الصحة خير، العلم خير، كثير من قضايانا سواء كانت المادية أم كانت في الركائز الأخلاقية والمعنوية نعنعتها بالخير، ليس مقصودنا أن نفس السبب هو خير، وإن كان نحن نصف السبب بماذا؟ بالخير. المال خير، لكن واقع المطلب الخير صفة موصوفة، ليس المال موصوفة، مسبب المال. المال شنو؟ المال يوجب، يوجب السعادة، فتمام الخير مرتبط بما مقولة الخير صفة العلم السعادة، وإذا تجوزا نعبر المال خير، تجوزا نعبر أن فلان عمل سواء كان عمل معنوي أم عمل مادي، فالخير صفة موصوفة السعادة، والشر صفة موصوفة شنو؟ الألم والحزن، الألم والحزن. فالشيء في حد نفسه إن لم يكن موجبا للألام فلا يكون شر، إنما شرية الأشياء عندما تكون تلك الأشياء أسباب للألم والحزن والجزع، هذه هي. فخطأ واحد يتصور أن المال خير، وإنما العبارة الأوفى المال سبب للسعادة والخير صفة لتلك السعادة، والموت سبب للألام وبالتالي يكون موجبا للشر. لذا الآن لو نسأل المؤمن إن من مدى على الواقع، هذا في القضية واعية حلوة، وينبغي لنا أن نربي أنفسنا عليها، هذه واحدة من أساليب التربية وتهذيب الناس، نفصح عن حقيقة الموت مع أنفسنا. الموت شنو؟ طبعا مر الموت ألحظه موت الولد، ومر ألحظه موتي أنا. تعالوا سنجي أولا موت أنا، موت أنا إنسان كان في سجن وكان محبوس وكان يعيش في عالم فيه بؤس وفي عالم فيه حزن وفي عالم فيه كثير من القضايا من الكبت ومن الأحزان، وإذا به يطلق سراحا وينتقل إلى عالم رحب، عالم يحكمه الله عز وجل أقل مراتبه أنه رؤوف رحيم، عالم يمكن للإنسان المؤمن أن يعيش فيه السعادة المطلقة. لا تقدر السعادة، لا تثمن السعادة. الموت للإنسان المؤمن لمن يرى ما بعد الموت من السعادة يعتبرها شرفا خير بل أعلى مستوى. ما نسمعه من هنا وهنا من أن الموت شر، ولماذا خلق الله الموت؟ لأنه شر. حقيقة هذه العبارة مو موفقة. أما بالنسبة للمؤمن عندما قلنا مدار على الواقع، مو مدار على العلم، مدار على الواقع. المؤمن الآن إذا انكشفت أحوال ما بعد الموت فإنه يتشوق إلى الموت ويتمنى الموت ويطلب الموت ويريد الموت. إنسان المؤمن إذا واحد الآن عايش في بلد في قرية وجاء واحد إلى مرة أنا أوديك إلى بلد وسيع وكل سبل الراحة فيه موجودة، إحنا ليش عايش؟ لا عندك شغل، لا عندك عمل، كل حزن، كل ألم، كل تعب، كل 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 كل. أوديك إلى عالم رحب، عالم وسيع، عالم خير يتمنى لك. إذا نرى أن الموت إذا نعت بالشر من أي جهة؟ نفس الموت كسبب في حد نفسه لا مجال أن ينعت بالخير والشر. أنا أصل إلى هذه النتيجة. الموت كسبب في حد نفسه لا ينتهي إلى الخير والشر. نعم بلحاظ أن هذا الموت كموت الولد يوجب الألم لي فيكون شر، والموت يوجب لذا موت العدو. لما مات الطاغية كان ليس هناك شر وإنما كان هناك خير. شلون موت الطاغية ليش صار خير بينما موت الولد شنو صار شر؟ نفس الموت بما هو هو أصلا لا ينعد، الأسباب لا تنعد بالخير والشر، وتجوزا احنا ننعت الاسباب بالخير والشر. المال لا ينعت بالخير والشر، اما لو طلبنا واحد الان بالمال صار سبب ماذا؟ الاضطهاد البشر، او الان السلطه، السلطه سبب من الاسباب. خير ام شر؟ بلحاظ خير هي في عهد نفس السلطه لا خير ولا شر كمالية. نعم إن كان السبب للسعادة فتصير شنو؟ خير. إن كان السبب للآلام فتصير شنو؟ شر. طبعا الخير هم مقصود السبب لسعادة الثالث مو سبب السعادة النوعية الاجتماعية. أنا ما أقصد السعادة الاجتماعية وإنما أقصد السعادة الفردية. نعم السعادة الاجتماعية تحقق السعادة الفردية لكن مو المدار على السعادة الاجتماعية. هذا في بحث الأخلاق نبحث أنا العبرة بالنظام الاجتماعي أو العبرة بالنظام الفردي. نحن نبني على نظرية العبرة بالنظام الفردي مو بالنظام الاجتماعي. هذا كان موجب للسعادة، السلطة موجب لسعادتي مو لسعادة المجتمع. نعم أحيانا سعادة المجتمع لما أشوف الناس بخير أنا أصير سعيد، فعاد الى مؤمن الى سعاده فردي، الى سعاده فردي، فيكون حينئذ السلطه خير. السلطه لامير المؤمنين كانت جزما خير، لانها كانت توجب سعادته
عندما يرى ان العدل يحكم،
عندما يرى انه ايصال الحقوق الى ذويه الى اصحابها. اما سلطه معاويه جنون شر، لان نكت. فاذا هذا العنصر الان خلاص قد الملم هذا المطلب، هاي المقدمه تنهيها الان. انكشف لي ان الخير او الشر متقوم بالقيود الثلاثة: الوجود الذي أشتاق إليه بروح الاشتياق الواقعي لا بروح الاشتياق الظاهري، كما أن السبب في حد نفسه لا ينعت بالخير والشر، إنما الخير والشر صفات للسعادة وللآلام، وليس المقصود السعادة الاجتماعية، وإنما المقصود ماذا؟ السعادة الفردية. نعم أحيانا السعادة الاجتماعية تمد بظلالها على ماذا؟ على السعادة الفردية. وما إذا افترضنا واحد لو سعادة اجتماعية متأثر على سعادة فردية، أما بعد ما تدخل في مقولة الخير والشر. هذا نظير ما ورد في الرواية عندما جاء ذلك الشخص إلى الإمام سلام الله عليه مهرولا مضطربا قلقا أنه مسني الشر. فالإمام أمير المؤمنين قال: شلون مسك الشر؟ قال: أني بدأت أظلم المال، وشفت لهم أن المال شر، فكان مضطرب. ها أنا مسني المال. طبعا هاي المقولة ترى وايد فينا، وين فينا هذه المقولة؟ في مقولة الدين والدنيا، أن الدين ليس كما ينعته البعض، دين الدين هو مقولة الشقاء ومقولة الحرمان ومقولة هذا. إذا الدين في الدين ابعد في بيت ومترين، تريد دين لا تسافر تتولد، تريد دين لا تطلع. هذا بعض من نجح الدين الصوفي كان عبر عنه. نحن ما نقبل هذا الكلام، كل ما نرفضه رفضا بعد كما سياتي في مقوله الدين والدنيا. فلما جاء ذلك الشخص الى الامام مضطربا قد مسني الشر لاني صرت اطلب المال وطلب المال شر، الامام ساله قال: لماذا تطلب المال؟ ليش تطلب المال؟ هذا اطلب المال لايجاد السعاده لعائلتي واولادي ولنفسي. قال: انه من الخير، فهو نجم من الخير، ولو كانت تلك السعاده سعاده دنيا، ولو كانت السعاده دنيا. ما معنى ان الدين يدعو الى مقوله الجنون؟ الشقاء الدنيوي. واذا فهم الدين بمعنى الشقاء الدنيوي فهو عين الحماقة للدين. الدين السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية، ولا نرى ضرار بين السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية. أي ضرار وليس قوام السعادة الأخروية الآلام الدنيوية، ليس هذا، فهو مفهوم هذا. فيمكن الجمع بين هذا وذاك. هذا المطلب الثاني، المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وهي مهمة جدا جدا. بينت اول ما دخلت في البحث قلت انه عرف الخير بتعريفين، بعضهم عرف الخير بالوجود وهو تعريف الفلاسفه. وين ظهرت الثمره؟ قلت تلك الثمره السمكه التي مثلا في البحار الذي تفقد عضوا من الاعضاء، من اعضاء افترض انها عضو من بدنها فاقدة، هذا شر أم ليس بشر؟ بناء على أن مقولة الخير والشر هي تدور مدار الوجود والعدم، وليس للإنسان أي دور، حينئذ يصير شر عليه. أما بناء على أنه أخذ في حقيقة ومقولة الخير والشر الطلب الموجب للسعادة الإنسانية، طبعا الطلب والسعادة الإنسانية بعد حصير متقاربات هنا، يعني كل طلب يناسب السعادة، مقابل ذاك الرأي الأول أنه تعطيل للسعادة وتعطيل لمن؟ تعطيل لمن؟ للطلب، وإنما كل ما هذا الوجود الكامل والوجود الناقص، الوجود الكامل يصير خير، الوجود الناقص يصير شر. إنسان عنده أربعة، عنده إيدين، فقد يدا واحدة يصير شر. تعريف الأول لمقولة الخير والشر شنو؟ الوجود الكامل والوجود الناقص، الوجود الكامل خير والوجود الناقص يصير شر، وإن لم يكن مرتبطا به. فالكلب الذي يفقد مسجيره بالذات أو من أعضائه شر، وإن كان هذا الكلب يعيش في الصحارى ميرا. هذا الرأي الأول، وهو رأي الفلاسفة، مقولة الفلاسفة عندما نقرأ الخير والشر يقرأ بمعنى الوجود والعدم. الخير الذي إحنا نبحثه الذي هو في مقولة بحث العدل الذي هي تحوم حوله الشبهات، كما سيأتي أني أطلب إضافة في هذا البيان، هذا لا تعريفه كما قلت مقوم بثلاثة وجود، الوجود واحد، المنشود اثنين، بالحس الواقعي ثلاثة، على أن يكون الميلاد لهذا هو السعادة والآلام، وأن الخير والشر الصفة الحقيقية هو شنو؟ صفة للسعادة والآلام، ونعت السبب بالخير والشر نعتا تجوزيا ونعتا مجازيا، نعتا تجوزيا ونعتا مجازيا. لذا الآن حتى أتمم هذا المطلب، الخير وهذا الشر له ثلاثة مصالح. طبعاً من صدر أخوندش إيراني يذكر أربعة أقسام سموهن التقسيم ثلاثي كما تبناه الآن، أم تقسيماً رباعياً كما ذكره المرحوم الأخوندش إيراني. عندنا شر ميتافيزيقي يسمى بالشر الميتافيزيقي، وعندنا شر، هذا أرسم منهج بحث ترى، لأن باشر لما أصنف شبهات أقول يا أخوان هذه الشبهات تدخل في ياسيا في جدولة الشر الميتافيزيقي، هذه الشبهات تدخل في جدولة الشر الطبيعي، عندنا شر يسموه شر الطبيعي، وعندنا ملف ثالث مصداق ثالث للشر يسموه الشر الأخلاقي. الشر الأخلاقي ماذا يراد منه؟ وعندنا شبهات كثيرة في الشر الأخلاقي. الشر الأخلاقي متى يسمى؟ الأفعال القبيحة التي تظن من الفساد، سرقة، زنا، كذب، هذه كلها شرور، يعني شرور واقعية لا وعي، ربما بعض النفوس المريضة تستأنس بالكذب، لكن ليس المدار على الظاهر كما قلت، وإنما المدار على ماذا؟ على الواقع. لا واحد يقول لي أكو بعض النفوس ميالة إلى الكذب، تأنس بالكذب، تشتاق إلى الكذب بلا مبرر، يكون ناس مجانين ترى يكذب بلا مبرر، بلا مبرر، شو ما هو مبرر؟ شو سوف بعد الثالث نستجيره بالذات؟ هذه شرور شو نسميها؟ أخلاقية. بعد المثال شرور أخلاقية؟ الملكات النفسية مثل الغضب، الحقد، المكر، القبيعة، هذه وتلك، يعني الأفعال والملكات، هذه كلها تدخل في هذا الشر الأخلاقي، هذا مصداق للشر الأخلاقي. نجي للمصداق الثاني، وهو مقصود من البحث هنا جزء من مباحث مباحثنا وشبهاتنا ترتبط فيما يرتبط كيفية تنظيم لماذا خلق الله في النفس الإنسانية الحقيقة، لماذا خلقه ولو على مستوى إمكانية وملكة الخلق، مو بمعنى فعلية الخلق، لماذا أنطقه خلي يخلق لنا إنسان من دون أن يبتلى بماذا بالحق؟ الله يقدر يخلق لنا إنسان من دون أن يبتلى بالحق؟ ليش خلق لنا الله سبحانه وتعالى إنسان عنده قابلية الحق؟ من أول مثل ما أنا الآن ابني من أول أخذ لي فلوس بالقاصة وأقفلها، ليش أخلي أمام عينه وبالتالي يدخل في الوسوسة ويخطأ ويذنب؟ أقدر ولا ما أقدر؟ ليش أنا هيجي أسوي ثم أجي أعاقب ابني؟ على شو نعاقبه؟ ومثل يقول لك مثلا الآن في عرفنا شيل فلوسه خليه عمي بالقاصة وأقفلهن إذا كان عندكم فلوس، إذا ما عندك فلوس ما عاد سالفة الانتفاع الموضوع، لكن إذا عنده فلوس فحين لا أنا شغل الفلوس برضه وأفطر وجود جو محفز للولد على أن يسرق، ثم إذا سرق أجي أعاقبه. شو النظرية هذه؟ نظام الكون شكل بهذه التشكيلة الثانية. فيجي السؤال لما خلق الله الكون بهذا النظام بهذا الشكل؟ ليش؟ وخليفة النيابة بشكل أول شيء يقدر عاجز نعرف فمو عاجز إن شاء الله. باسر أعطيكم نظرية في غاية الأهمية وهي منطلق كل الأفكار الإلحادية، هي نظرية مذكورة في الفلسفة الغربية، هي ذكرت في غير هذا السياق، كل منطلقات الإلحاد تحوم حول هذه النظرية، نظرية مؤسسة دار. خب إذن هذا الشر الأخلاقي، واضح الشر الأخلاقي؟ الشر الطبيعي شيء الذي ما مرتبط بأفعال الإنسان وملكات الإنسان، وإنما مرتبط بماذا؟ بعالم الكون، زلازل ما أدري، فيضانات ما أدري، مرض ما أدري، تنمي كلهم لذلك شو يسمون؟ يسمون شرور طبيعية. الشرور الطبيعية أيضا هناك في بحثنا جملة من الملاحظات والإشكالات تعم حول ماذا؟ الشروط الطبيعية.
بلاء سيء.
بلاء سيء جنب. فيضان مين يجي بلاء سيء؟ ياخذني أنا وأولادي وكذا كلهم. بيتي أفقده. أنام في العراء. هذا مو بلاء؟ يجيب الألم أو ما يجيب الألم؟ كان لما نام يفقد بيته بسبب زلزال بسبب فيضان يفقد بيته وما عنده بيته يصير مشرد، ما عنده ألم ما عنده ألم، لأن الشر والألم هذا النحو الثاني. النحو الأول الذي هو الشر الميتافيزيقي، هذا شنو الشر الميتافيزيقي؟ حتى أنهي بعد الشر الميتافيزيقي هو شنو؟ نحن نعتقد أن الكون ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى وجود لا متناهي ووجود محدود. حدية الوجود تستلزم شرط، حدية الوجود الوجود المتناهي هذا شرط، لكن هذا من ينمط من الشرط، هذا لا ليس شرطا أخلاقيا. كل عالم الإمكان كل ما سوى الله فهو محدود، ومحدود يعني شنو؟ يعني فيه بعد ما وراء وهو عدم، والعدم شر، هذا يسموه شر ميتافيزيقي. ليس هناك أحد يقول أن مباحث الشرور الميتافيزيقية داخلة في مبحث الحد الدولي. ليش أصلاً؟ ومن هنا ما اجى سؤال لما خلق الله هذا العالم محدودا؟ نعم وحد هذا البحث ببحث في علم الشنو؟ في علم الفلسفه، هل يمكن للذات الالهيه ان يوجد عالما
لا محدودا أم يتعين أن يكون خلق العالم عالم محدودا؟ سؤال آخر، هل لا بد أن يخلق الله العالم فلسفة خلق العالم؟ هذا سؤال آخر، هذه بحوث فلسفية مو بحوث تطبق العدل لله. لذا الشر الميتافيزيقي ليس هو مد نظر لا متافل، لأن بحوث شبهات الشرور لا تحوم في الشر الميتافيزيقي، وإنما تحوم في الشر إما الأخلاقي وإما في الشر الطبيعي.